عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ عبد العزيز، كيف حاله؟ طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. نستكمل لقاءنا في تائية الإلبيري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وهذه الجلسات ما هي إلا إلماحات بسيطة في الأبيات وبعض إضافات، أحيانا تكون الإضافات بعيدة كل البعد عن المحتوى، ولكن من باب أن يكتب الله عز وجل لنا أجر الجلوس في هذا المجلس، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ ثلاثة أبيات تكفينا وتحمل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال المصنف رحمه الله: وتحمل امتي عليك تاجا ويكسو كالجمال اذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك ان ذهبت، هو العظم المهيمن ليس ينبو تصيب به مقاتل ان اردت.
بارك الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسو كالجمال إذا اعتريت. عندكم هكذا ويروى اغتربت في الغربة، أيوة عريت. فهنا يتحدث الشاعر رحمه الله تبارك وتعالى مواصلا حديثه عن العلم وفضل العلم وما يكسبه هذا العلم لمن يتعلم، فإنه تحمل منه من هذا العلم في بني مجتمعك، تحمل منه تاجا والتاج الإكليل. وهنا يصور الشاعر رحمه الله تبارك وتعالى ما يتصف به الملك مثلا على حاشيته، يكون متوجا غيرهم، وهذه منقبة وعليكم السلام، وهذه منقبة لصاحب العلم الشرعي وعليكم السلام. صاحب العلم الشرعي له مكانته وله فضله بفضل من الله تبارك وتعالى متى ما أخلص طلب العلم لله تبارك وتعالى ومن أجل الله تبارك وتعالى، فإنه يضفي على صاحبه ثمرات يانعات مباركات. وكيف يكون صاحب العلم في مجتمعه يكون كالبدر يضيء، ويكون كالمصابيح التي في الظلمة تضيء لسالك الدروب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما اعتريت والغربة إذا عريت وإذا اغتربت فهو لا يكون صاحبه غريبا صاحب العلم، بل يكون كأنه في موطنه، لا يحس بغربة بفضل من الله تبارك وتعالى. ويقول في البيت الذي يليه: ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت. يعني ينالك أيها المتعلم نفع العلم وثمراته في حياتك وكذلك بعد مماتك، وهذا مشاهد وملموس بفضل من الله تبارك وتعالى. فمكانة العلماء الربانيين تشاهدهم في أعلى المناصب بفضل من الله تبارك وتعالى، وذلك وعد الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول بعض أهل التفسير في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من العلماء الربانيين. ويبقى ذخر هذا العلم، يبقى ذخيرة لصاحبه إن ذهب من هذه الدنيا والتفت الساق بالساق ورحل، فإنه يبقى له. وذلك كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه مسلم. فهنا مما يبقى ذخرا لصاحبه العلم النافع. فلا تحقرن من المعروف شيئا، قدم ولو شيئا يسيرا، وأبشر بخير بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن جاهد نفسك أن يكون هذا لله ومن أجل الله، وأيضا أن يكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والبدع ولو شيئا يسيرا. وهذه تكثر الآن في زمننا هذا في رسائل الواتس وغيرها، يريد أن يشارك في الأجر ولكنه بغير حكمة وبغير علم. فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى فيما تشارك به وفيما ترسله. أحيانا ترسلها إلى 100 وإلى كذا، وهؤلاء يرسلون إلى مثلهم وهكذا. فاتق الله تبارك وتعالى فيما ترسل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربته. أي العلم، العلم هو السيف القاطع. يريد هنا به أنه يقطع، وليس معنى ذلك أن العلم هو مما يعتدى به على الناس، لا، إنما مما يوضح به الحق للناس فيكون قاطعا، يكون بينا واضحا بفضل من الله تبارك وتعالى. والمهند من أسماء السيوف، وهي ما ينسب إلى الهند لقوة حديده، يعني نوع هذا السيف مهند. وفي مدح كعب بن زهير رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في القصيدة الطويلة التي هي من عيون الشعر، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. وهذه القصيدة مختلف في إثباتها، هل أنشدها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأعطاه البرد وكذا؟ مختلف فيها كثيرا. بعض أهل العلم يرى أنها لم تذكر في الكتب المعتبرة، وبعضهم يرى أنه لكثرة تواردها في الكتب، كتب السير، أنها ثابتة بذلك، فالله أعلم بذلك. وهي قصيدة من عيون الشعر. وذلك أن كعب بن زهير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام كان ممن يهجو المسلمين ويتعرض لنساء المسلمين كذلك، كما ذكرت السير. ثم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قيل بسبب أبيات أرسلها إلى أخيه بجير لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ثم بعد ذلك ضاقت به الأرض، قال: أهدر دمه، أي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. لكن نقول الله أعلم بالقصة. وهذه القصيدة جاء بها معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصيدة طويلة تفوق 100 بيت، ولكنها من عيون الشعر. بدأها بمقدمة طللية غزلية كما هي عادة العرب الشعراء، لأنه كان جاهليا، وهذا أبوه زهير بن أبي سلمة صاحب المعلقة، فهو ابن شاعر وكذلك شاعر. فهذا بدأ بها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول، وفي رواية لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا، غضيض الطرف مكحول، يا ويحها خلة لو أنها صدقت ما وعدت، أو لو أن النصح مقبول. هذا النقل وهو قراءة عند ورش، وفي قراءة أيضا عند حمزة إذا وقف، لو أن إذا جاء ساكن قبل همز تنقل هذه الهمزة، لو أن النصح مقبول، فهي لغة من لغات العرب. ولذا هذا شاعر عربي يقول بفصاحته هذه الأبيات التي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يسامحه، فهو يعتذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أيضا رضي الله عنه في هذه القصيدة، قلت لكم وهي طويلة جدا، يقول فجع، يقول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، وما تمسك بالوصل التي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل. الغربال الذي نسميه منقل، هذا الذي يصفى به كذا ويصفى به كذا، فإنها لا تمسك الماء. يقول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. وعرقوب هذا ممن يضرب به في خلف المواعيد عند العرب، أنه يخلف مواعيده لا يثبت على موعد. يقول يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، ثم جاء وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول، يعني لا تأتيني لأني في شغل عنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دما. فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ما كتبه الله سيكون، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمود، أنه سيحمل جنازة سواء كان السبب هذا أو غيره، فإنه سيموت سيموت. أنبئت أن رسول الله أوعدني، أوعد توعد، وأنه أهدر دمه. والعفو عند رسول الله مأمول، لأنه كريم الخلق عليه الصلاة والسلام. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. يستمهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع منه لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وصلك عني، انتظر حتى تسمع مني. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعجل، فما أحوجه أن نكون من أهل التأني الأناء والحلم. كذلك في الأثر أنه إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه، انتظر الخصم الثاني ربما يأتيك مفقوع العين، فلا تستعجل. بعضنا إذا سمع خلاص حكم، ولا بد أن تسمع من الطرف الآخر. وكذلك قد يكون هذا السامع من المسموع منه صاحب حجة وبيان وفصاحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنكم تحتكمون لدي، وإنما أنا بشر أحكم بنحو ما أسمع، يعني بما أسمع منكم. فمن فربما كان أحدكم ألحن بحجته من الآخر من صاحبه، ذلك عي مسكين يعني لا يستطيع، وذلك يحسن. فمن اقتطعت له شيئا من حق أخي فإنما أقتطع له من جهنم، من نار جهنم. يعني الآن لو فلان من الناس محامي تذهب إليه يقول لك فلان شاطر، فلان يكسبك القضية وأنت في البيت، اتق الله، لا تدخل على نفسك شيئا حراما، فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. حتى وإن حكم لك وأنت تعلم أن الحق ليس كذلك، فاتق الله تبارك وتعالى، لا تطعم نفسك الحرام ولا زوجك ولا أولادك ولا من تعول. يقول ما زلت أقتطع البيداء مدرعا، يعني خائف في الصحارى وفي الفلاة، خائف من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول، إن الرسول لنور، وفي رواية لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. ثم جاء إلى أيضا مدح الصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم في عصبة من قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين. أناف، أنهم فيهم أنف في الكبر في متى؟ في مواطن الحرب. وهذه المشية التي تعجب الله تبارك وتعالى في هذا الموطن كما في حديث أبي دجانة رضي الله عنه، أما في غيرها فلا. قال شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، مما علم الله عز وجل به داود عليه السلام من نسجه للدروع. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. انظر إلى هاتين الصفتين العظيمتين في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفرحون إذا قتلوا ويشمتون ويفعلون، قد يمثلون كما يفعل كان المشركون، كما مثلوا بكذا وكذا، جدعوا أنف كذا وبقروا بطن كذا، لكن الصحابة رضوان الله عليهم لا يفرحون إذا نالت رماحهم القوم العدو، وإنما يدعونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية وصاهم أنهم لا يقدمون على الحرب حتى ينتهي وقت الفجر، فإذا سمعوا أذانا كف، يعني لا يقدمون، ثم بعد ذلك يخيرونهم بين الدخول في الإسلام وبين دفع الجزية أو الحرب، فليس الأمر مباشرة. إذن لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. إذا كانت الدائرة عليهم فإنهم لا يجزعون ولا يتسخطون، وإنما يرضون بماذا؟ بما يكتب الله عز وجل عليهم. وكانت شجاعتهم لا توصف رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسمعون الحرب. وما قصة غسيل الملائكة حنظلة عن الأذهان ببعيد؟ عروس ما زال. فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة خرج ولم يغتسل، فغسلته الملائكة بعد أن مات رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم قال وهو يصف الصحابة: لا يقع الطعن إلا في نحورهم، مواجهة للعدو، ليسوا هاربين فيضرب في ظهره كالجبان الهارب، إلى آخر ما قال. قلت لكم هذه القصيدة طويلة، وهي أما في كلمة في بيت البيت الثالث هو العضب المهند ليس ينبو، نبى هذه الكلمة نبى السيف عما يضربه لم يقطع، ولذا يقال لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. نبوة أي أنه يخطئ ما يضربه فلا يقصمه فلا يقتله فلا يقع منه بمكان، وإنما يخطئه، ولذا يقولون نبى السهم عن الهدف أي قصر. يقول الفرزدق رحمه الله: وما نبى السيف من جبن ولا دهش عند الإمام، ولكن أخر القدر، أن الله أراد ذلك. وتصيب به مقاتل من ضربت ومن أردت، المقاتل المواضع التي إذا أصيبت قتلت، يقال مقتل الرجل بين فكيه. فهنا شبه العلم وما يكون صاحبه فيه كالفارس الذي بيده السيف الصلت الذي يقطع به ما أمامه، وهذا دليل على فضل العلم وأهله. فالعلم أولا هو طاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ننظر ما يقوله العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: أي ليتعلموا العلم الشرعي، ليس علوم الدنيا فقط، إنما العلم الشرعي، ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره، وليعلموا غيرهم. بعد أن تتعلم وتعمل، عليك أن تعلم وأن تتقي الله تبارك وتعالى وتخرج زكاة هذا العلم. قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وفي هذا فضيلة العلم، خصوصا الفقه في الدين، وأنه من أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. العلم أيضا أيها المباركون يرفع صاحبه منزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة، كما مر معنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا أدل على ذلك، على فضل العلم وصاحب العلم، من قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهادة الله ثم شهادة الملائكة، وانظر وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل ترفع منزلته بين الناس بفضل الله تبارك وتعالى، حتى وإن لم يكن من أشرافهم نسبا، ليس من بيوتات في شرف عالية، وإن كان هذا المكان ينظر فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. لا يجوز لأحد أن يفخر على أحد، لكن يوجد بيوتات لها شرف ولها مكانتها، فنحن نصلي ونسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم في صلواتنا، لهم مكانتهم العالية، لكن بدون غلو، وكذلك بدون تفريط أو جفا أو حرب لهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول قائلهم في الشعر: يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، يعني صاحب حسب ونسب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بقريبه. لا يكون غريبا، لماذا؟ لأن معه العلم الذي يحتاج الناس فيه إليه فيأتونه، فكأنه في دياره. أيضا من فضل العلم أنه إرث للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. انظر إلى هذا العالم الغيب، تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع من طلبه للعلم وتعليمه للعلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي رواية: كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا صراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى. رأينا قوما يصلون وقوما يتذاكرون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إذا علمنا بحلقة فيها ذكر لله تبارك وتعالى، فيها أحد العلماء الربانيين من كان على نهج طيب مبارك، أن نلتحق بهذه وأن نذهب ولو كان المكان بعيدا. من سلك طريقا يلتمس سلك الله به طريق إلى الجنة، كأنك تذهب إلى الجنة، فذلك فضل من الله عظيم. فعلى طالب العلم أن يستمسك بالعلم يتشبث به. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيضا عندما يتأمل هذا الطالب للعلم أو المعلم، عندما يتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والله أنوار عظيمة تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تبارك وتعالى. فهذه من فضائل طلب العلم. جاء عند البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، أقبلوا، نادي الملائكة بعضهم بعضا، أقبلوا وهلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. أيضا من ثمرات العلم أنه يكسب صاحبه الخشية. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد أو المكلف من ذكر وأنثى بالله لله أعلم، فهو له أخشى، يخاف من الله تبارك وتعالى حق الخوف وحق الخشية، يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. أيضا حاجة الناس إلى العلم، هذه تجعل المكلف من ذكر أو أنثى يسعى أن يكون من أولي العلم الذين يطلبون العلم ليرفعوا الجهل عن أنفسهم أولا ويعملوا به، ثم يعلموه غيرهم ويصبروا في طريق دعوتهم. يذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فيقول: قال الإمام أحمد بن حنبل: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. فهنيئا أيضا كم ممن يدعو لطالب العلم عندما يخلص لله تبارك وتعالى في طلبه. كذلك العلماء، روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، جعلني الله وإياكم منهم. فليس بالضرورة أن يكون الواحد منا مفتي دياره أو شيخ الإسلام فيعلم، يستعين بالله تبارك وتعالى إذا علم علما وأتقنه لا يتجاوز إلى غيره. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن إذا علمت شيئا فلا تبخل به، وابدأ بأهلك، ابدأ بالزوجة والأولاد. قال الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هكذا يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. العلم رفعة، رفعة لصاحبه، كما ذكر الشاعر رحمه الله في هذه التائية المباركة. ولا أدل على ذلك من أشياء نقرأها، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، يعني في مجلس عمر يدخله مع الأشياخ الكبار في السن. وابن عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 14 سنة كما ذكر بعض أهل السير، يعني ما يزال، لكنه طلب العلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ففقهه الله في الدين وعلمه التأويل سبحانه وتعالى. ثم فكأن بعضهم هؤلاء الكبار في السن وجدوا في أنفسهم، غضبوا من ذلك، فقالوا: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: بل عندهم أحفاد، في بعض الروايات هذا الأثر، أحفاد مثل ابن عباس. فقال عمر: إنه من قد علمته، يعني له مكانته، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاه ذات يوم، دعا عمر رضي الله عنه ابن عباس فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يعني يريد أن يعطيهم لما يدخل عمر رضي الله عنه ابن عباس معهم وهم كبار وهو صغير في السن. قال: ما تقولون في قول الله تعالى، هذا عمر الآن يسأل رضي الله عنه وأرضاه الفاروق، ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، وذلك علامة أجله، أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. حتى يريهم، يري هؤلاء الذين وجدوا على عمر رضي الله عنه مكانة ابن عباس، وأن العلم يرفع أهله. قال أبو العالية: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره، وحوله نفر من قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير إكراما لأبي العالية هذا. قال: فيتغامز بي القرشيون، لأنه يعني أقل منهم، ففطن لهم ابن عباس فقال: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وما قصة عبد الرحمن بن أبزة الذي جاءت في صحيح مسلم أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، منطقة بين مكة والمدينة، وكان عمر يستعمله على مكة، جعله واليا على مكة وعمر في المدينة. فقال: من استعملت على أهل الوادي، يعني مكة؟ فقال ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، مولى من الموالي. قال: فاستخلفت عليهم مولى، وهم بطون العرب وأصولها وأشرافها أهل مكة. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذه ثمرة من ثمرات العلم. عكرمة مولى ابن عباس أيضا، كان عكرمة مولا لابن عباس، ومات ابن عباس وهو لا يزال مولى، فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دينار، فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليا فقال: بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار. فذهب علي إلى خالد فاستقاله، طلب منه الإقالة أن يفسخ هذا البيع، فأقاله. ثم أعتق عكرمة، وكان عكرمة يقول: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن، لأنه أخذ علم ابن عباس، وإذا باعه أصبح مولا مملوكا قد يستخدم في أمور الدنيا، فيترك علم ابن عباس. نافع أيضا مولى ابن عمر رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عمر قد أصاب نافعا هذا في بعض المغازي، وكان نافع عبدا، فإن الله قد من عليه بالعلم. وانظروا من أقوى الأسانيد في الحديث، نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أقوى الأسانيد في كتب الحديث. من الله عليه بالعلم، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر، إلى أهل مصر ليعلمهم السنن. قال نافع: خدمت ابن عمر 30 سنة، فأعطاه ابن عامر، رجل يريد شراء مولى نافع هذا، فأعطاه ابن عامر في 30 ألف درهم. فقال ابن عمر: إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر، اذهب فأنت حر. أعتق. فهذه مما يرفع الله عز وجل بها أصحاب العلم. جعلني الله وإياكم من أهل العلم الشرعي المبارك الذي يثمر العمل الصالح تطبيقا ودعوة وصبرا على الأذى فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ عبد العزيز، كيف حاله؟ طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. نستكمل لقاءنا في تائية الإلبيري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وهذه الجلسات ما هي إلا إلماحات بسيطة في الأبيات وبعض إضافات، أحيانا تكون الإضافات بعيدة كل البعد عن المحتوى، ولكن من باب أن يكتب الله عز وجل لنا أجر الجلوس في هذا المجلس، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ 3 أبيات تكفينا، وتحمل هنا.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وتحمل منه في ماليك تاجا ويكسو كالجمال اذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك ان ذهبت، هو العظم المهيمن ليس ينبو تصيب به مقاتل ان اردت.
بارك الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اعتريت، عندكم هكذا، ويروى اغتربت في الغربة، أيوة عريت. فهنا يتحدث الشاعر رحمه الله تبارك وتعالى مواصلا حديثه عن العلم وفضل العلم وما يكسبه هذا العلم لمن يتعلم، فإنه تحمل منه من هذا العلم في بني مجتمعك، تحمل منه تاجا، والتاج الإكليل. وهنا يصور الشاعر رحمه الله تبارك وتعالى ما يتصف به الملك مثلا على حاشيته، يكون متوجا غيرهم، وهذه منقبة، وعليكم السلام، وهذه منقبة لصاحب العلم الشرعي، وعليكم السلام، صاحب العلم الشرعي له مكانته وله فضله بفضل من الله تبارك وتعالى، متى ما أخلص طلب العلم لله تبارك وتعالى ومن أجل الله تبارك وتعالى، فإنه يضفي على صاحبه ثمرات يانعات مباركات. وكيف يكون صاحب العلم في مجتمعه يكون كالبدر يضيء، وتكون كالمصابيح التي في الظلمة تضيء لسالك الدروب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما اعتريت والغربة إذا عريت وإذا اغتربت فهو لا يكون صاحبه غريبا صاحب العلم، بل يكون كأنه في موطنه، لا يحس بغربة بفضل من الله تبارك وتعالى. ويقول في البيت الذي يليه: ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. يعني ينالك أيها المتعلم نفع العلم وثمراته في حياتك وكذلك بعد مماتك، وهذا مشاهد وملموس بفضل من الله تبارك وتعالى. فمكانة العلماء الربانيين تشاهدهم في أعلى المناصب بفضل من الله تبارك وتعالى، وذلك وعد الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول بعض أهل التفسير: في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من العلماء الربانيين. ويبقى ذخر هذا العلم، يبقى ذخيرة لصاحبه إن ذهب من هذه الدنيا والتفت الساق بالساق ورحل، فإنه يبقى له. وذلك كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه مسلم. فهنا مما يبقى ذخرا لصاحبه العلم النافع. فلا تحقرن من المعروف شيئا، قدم ولو شيئا يسيرا، وأبشر بخير بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن جاهد نفسك أن يكون هذا لله ومن أجل الله، وأيضا أن يكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والبدع ولو شيئا يسيرا. وهذه تكثر الآن في زمننا هذا في رسائل الواتس وغيرها، يريد أن يشارك في الأجر ولكنه بغير حكمة وبغير علم. فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى فيما تشارك به وفيما ترسله. أحيانا ترسلها إلى مئة وإلى كذا، وهؤلاء يرسلون إلى مثلهم وهكذا. فاتق الله تبارك وتعالى فيما ترسل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت. أي العلم، العلم هو السيف القاطع، يريد هنا به أنه يقطع. وليس معنى ذلك أن العلم هو مما يعتدى به على الناس، لا، إنما مما يوضح به الحق للناس فيكون قاطعا، يكون بينا واضحا بفضل من الله تبارك وتعالى. والمهند من أسماء السيوف، وهي ما ينسب إلى الهند لقوة حديده، يعني نوع هذا السيف مهند. وفي مدح كعب بن زهير رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في القصيدة الطويلة التي هي من عيون الشعر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. وهذه القصيدة مختلف في إثباتها، هل أنشدها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأعطاه البرد وكذا؟ مختلف فيها كثيرا. بعض أهل العلم يرى أنها لم تذكر في الكتب المعتبرة، وبعضهم يرى أنه لكثرة تواردها في الكتب، كتب السير، أنها ثابتة بذلك، فالله أعلم بذلك. وهي قصيدة من عيون الشعر، وذلك أن كعب بن زهير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام كان ممن يهجو المسلمين ويتعرض لنساء المسلمين كذلك كما ذكرت السير. ثم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قيل بسبب أبيات أرسلها إلى أخيه بجير لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. ثم بعد ذلك ضاقت به الأرض، قال أهدر دمه، أي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. لكن نقول الله أعلم بالقصة. وهذه القصيدة جاء بها معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصيدة طويلة تفوق 100 بيت، ولكنها من عيون الشعر. بدأها بمقدمة طللية غزلية كما هي عادة العرب الشعراء، لأنه كان جاهليا، وهذا أبوه زهير بن أبي سلمة صاحب المعلقة، فهو ابن شاعر وكذلك شاعر. فهذا بدأ بها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول، وفي رواية لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا، غضيض الطرف مكحول، يا ويحها خلة لو أنها صدقت ما وعدت أو لو أن النصح مقبول. هذا النقل وهو قراءة عند ورش، وفي قراءة أيضا عند حمزة إذا وقف، لو أن إذا جاء ساكن قبل همز تنقل هذه الهمزة، لو أن النصح مقبول، فهي لغة من لغات العرب. ولذا هذا شاعر عربي يقول بفصاحته هذه الأبيات التي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن يسامحه، فهو يعتذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أيضا رضي الله عنه في هذه القصيدة، قلت لكم وهي طويلة جدا، يقول فجع، يقول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، وما تمسك بالوصل التي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل. الغربال الذي نسميه منخل، هذا الذي يصفى به كذا ويصفى به كذا، فإنها لا تمسك الماء. يقول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. وعرقوب هذا ممن يضرب به في خلف المواعيد عند العرب، أنه يخلف مواعيده لا يثبت على موعد. يقول يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله. ثم جاء وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول، يعني لا تأتيني لأني في شغل عنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دما. فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ما كتبه الله سيكون، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمود، أنه سيحمل جنازة سواء كان السبب هذا أو غيره، فإنه سيموت سيموت. أنبئت أن رسول الله أوعدني، أوعد توعد، وأنه أهدر دمه. والعفو عند رسول الله مأمول، لأنه كريم الخلق عليه الصلاة والسلام. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. يستمهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع منه لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما وصلك عني؟ انتظر حتى تسمع مني. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعجل. فما أحوج أن نكون من أهل التأني الأناء والحلم. كذلك في الأثر أنه إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه، انتظر الخصم الثاني، ربما يأتيك مفقوع العينين، فلا تستعجل. بعضنا إذا سمع خلاص حكم، ولا بد أن تسمع من الطرف الآخر. وكذلك قد يكون هذا السامع من المسموع منه صاحب حجة وبيان وفصاحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنكم تحتكمون لدي، وإنما أنا بشر أحكم بنحو ما أسمع، يعني بما أسمع منكم. فربما كان أحدكم ألحن بحجته من الآخر، من صاحبه، ذلك عي مسكين، يعني لا يستطيع، وذلك يحسن. فمن اقتطعت له شيئا من حق أخي فإنما اقتطع له من جهنم، من نار جهنم. يعني الآن لو فلان من الناس محامي، تذهب إليه يقول لك فلان شاطر، فلان يكسبك القضية وأنت في البيت، اتق الله، لا تدخل على نفسك شيئا حراما. فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. حتى وإن حكم لك وأنت تعلم أن الحق ليس كذلك، فاتق الله تبارك وتعالى، لا تطعم نفسك الحرام، ولا زوجك ولا أولادك ولا من تعول. يقول: ما زلت أقتطع البيداء مدرعا، يعني خائف في الصحارى وفي الفلاة، خائف من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسبول، إن الرسول لنور، وفي رواية: لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. ثم جاء إلى أيضا مدح الصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم في عصبة من قريش، قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء، ولا ميل معازيل شم العرانين. أناف، أنهم فيهم أنف في الكبر، في متى؟ في مواطن الحرب. وهذه المشية التي تعجب الله تبارك وتعالى في هذا الموطن، كما في حديث أبي دجانة رضي الله عنه، أما في غيرها فلا. قال: شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، مما علم الله عز وجل به داود عليه السلام من نسجه للدروع. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. انظر إلى هاتين الصفتين العظيمتين في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرحون إذا قتلوا، ويشمتون ويفعلون، قد يمثلون كما يفعل كان المشركون، كما مثلوا بكذا وكذا، جدعوا أنف كذا وبقروا بطن كذا، لكن الصحابة رضوان الله عليهم لا يفرحون إذا نالت رماحهم القوم العدو، وإنما يدعونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية وصاهم أنهم لا يقدمون على الحرب حتى ينتهي وقت الفجر، فإذا سمعوا أذانا كف، يعني لا يقدمون، ثم بعد ذلك يخيرونهم بين الدخول في الإسلام وبين دفع الجزية أو الحرب، فليس الأمر مباشرة. إذن لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. إذا كانت الدائرة عليهم فإنهم لا يجزعون ولا يتسخطون، وإنما يرضون بماذا؟ بما يكتب الله عز وجل عليهم. وكانت شجاعتهم لا توصف رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسمعون الحرب. وما قصة غسيل الملائكة حنظلة عن الأذهان ببعيد؟ عروس ما زال، فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة خرج ولم يغتسل، فغسلته الملائكة بعد أن مات رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم قال وهو يصف الصحابة لا يقع الطعن إلا في نحورهم، مواجهة للعدو، ليسوا هاربين فيضرب في ظهره كالجبان الهارب إلى آخر ما قال. قلت لكم هذه القصيدة طويلة، وهي أما في كلمة في بيت البيت الثالث هو العضب المهند ليس ينبو، نبى هذه الكلمة نبى السيف عما يضربه لم يقطع، ولذا يقال لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. نبوة أي أنه يخطئ ما يضربه فلا يقصمه فلا يقتله فلا يقع منه بمكان، وإنما يخطئه، ولذا يقولون نبى السهم عن الهدف أي قصر. يقول الفرزدق رحمه الله وما نبى السيف من جبن ولا دهش عند الإمام ولكن أخر القدر، أن الله أراد ذلك. وتصيب به مقاتل من ضربت ومن أردت، المقاتل المواضع التي إذا أصيبت قتلت، يقال مقتل الرجل بين فكيه. فهنا شبه العلم وما يكون صاحبه فيه كالفارس الذي بيده السيف الصلت الذي يقطع به ما أمامه، وهذا دليل على فضل العلم وأهله. فالعلم أولا هو طاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ننظر ما يقوله العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، قال أي ليتعلموا العلم الشرعي، ليس علوم الدنيا فقط، إنما العلم الشرعي، ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم. بعد أن تتعلم وتعمل عليك أن تعلم وأن تتقي الله تبارك وتعالى وتخرج زكاة هذا العلم. قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وفي هذا فضيلة العلم خصوصا الفقه في الدين، وأنه من أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. العلم أيضا أيها المباركون يرفع صاحبه منزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة كما مر معنا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا أدل على ذلك على فضل العلم وصاحب العلم من قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهادة الله ثم شهادة الملائكة وانظر وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل ترفع منزلته بين الناس بفضل الله تبارك وتعالى حتى وإن لم يكن من أشرافهم نسبا، ليس من بيوتات في شرف عالية، وإن كان هذا المكان ينظر فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، لا يجوز لأحد أن يفخر على أحد، لكن يوجد بيوتات لها شرف ولها مكانتها، فنحن نصلي ونسلم على آل النبي صلى الله عليه وسلم في صلواتنا، لهم مكانتهم العالية، لكن بدون غلو، وكذلك بدون تفريط أو جفا أو حرب لهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول قائلهم في الشعر يعد رفيع القوم من كان عالما وإن لم يكن في قومه بحسيب، يعني صاحب حسب ونسب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بقريبه، لا يكون غريبا. لماذا؟ لأن معه العلم. الذي يحتاج الناس به إليه فيأتونه فكأنه في دياره. أيضا من فضل العلم أنه إرث للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. انظر إلى هذا العالم الغيب، تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع من طلبه للعلم وتعليمه للعلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي رواية: كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، كما يقول عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يتذاكرون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إذا علمنا بحلقة فيها ذكر لله تبارك وتعالى، فيها أحد العلماء الربانيين، من كان على نهج طيب مبارك، أن نلتحق بهذه، وأن نذهب ولو كان المكان بعيدا. من سلك طريقا يلتمس سلك الله به طريق إلى الجنة، كأنك تذهب إلى الجنة، فذلك فضل من الله عظيم. فعلى طالب العلم أن يستمسك بالعلم يتشبث به. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيضا عندما يتأمل هذا الطالب للعلم أو المعلم، عندما يتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والله أنوار عظيمة تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تبارك وتعالى. فهذه من فضائل طلب العلم. جاء عند البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. أقبلوا، نادي الملائكة بعضهم بعضا، أقبلوا وهلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. أيضا من ثمرات العلم أنه يكسب صاحبه الخشية. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد أو المكلف من ذكر وأنثى بالله لله بالله أعلم فهو له أخشى، يخاف من الله تبارك وتعالى حق الخوف وحق الخشية، يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. أيضا حاجة الناس إلى العلم، هذه تجعل المكلف من ذكر أو أنثى يسعى أن يكون من أولي العلم الذين يطلبون العلم ليرفعوا الجهل عن أنفسهم أولا ويعملوا به، ثم يعلموه غيرهم ويصبروا في طريق دعوتهم. يذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى فيقول: قال الإمام أحمد بن حنبل: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. فهنيئا. أيضا كم من ممن يدعو لطالب العلم عندما يخلص لله تبارك وتعالى في طلبه، كذلك العلماء. روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، جعلني الله وإياكم منه. فليس بالضرورة أن يكون الواحد منا مفتي دياره أو شيخ الإسلام فيعلم، يستعين بالله تبارك وتعالى إذا علم علما وأتقنه لا يتجاوز إلى غيره. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن إذا علمت شيئا فلا تبخل به، وابدأ بأهلك، ابدأ بالزوجة والأولاد. قال الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هكذا يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. العلم رفعة، رفعة لصاحبه، كما ذكر الشاعر رحمه الله في هذه التائية المباركة. ولا أدل على ذلك من أشياء نقرأها، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، يعني في مجلس عمر يدخله مع الأشياخ الكبار في السن. وابن عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 14 سنة كما ذكر بعض أهل السير، يعني ما يزال، لكنه طلب العلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ففقهه الله في الدين وعلمه التأويل سبحانه وتعالى. ثم فكأن بعضهم هؤلاء الكبار في السن وجدوا في أنفسهم، غضبوا من ذلك فقالوا: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: بل عندهم أحفاد، في بعض الروايات هذا الأثر، أحفاد مثل ابن عباس. فقال عمر: إنه من قد علمته، يعني له مكانة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاه ذات يوم، دعا عمر رضي الله عنه ابن عباس فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يعني يريد أن يعطيهم لما يدخل عمر رضي الله عنه ابن عباس معهم وهم كبار وهو صغير في السن. قال: ما تقولون في قول الله تعالى، هذا عمر الآن يسأل رضي الله عنه وأرضاه الفاروق، ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، وذلك علامة أجله، أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح. وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. حتى يريهم يري هؤلاء الذين وجدوا على عمر رضي الله عنه مكانة ابن عباس وأن العلم يرفع أهله. قال أبو العالية: كنت آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله نفر من قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير إكراما لأبي العالية هذا. قال: فيتغامز بي القرشيون لأنه يعني أقل منهم، ففطن لهم ابن عباس فقال: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وما قصة عبد الرحمن بن أبزة الذي جاءت في صحيح مسلم أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، منطقة بين مكة والمدينة، وكان عمر يستعمله على مكة، جعله واليا على مكة وعمر في المدينة. فقال: من استعملت على أهل الوادي يعني مكة؟ فقال ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، مولى من الموالي. قال: فاستخلفت عليهم مولى وهم بطون العرب وأصولها وأشرافها أهل مكة. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. هذه ثمرة من ثمرات العلم. عكرمة مولى ابن عباس أيضا، كان عكرمة مولا لابن عباس، ومات ابن عباس وهو لا يزال مولا، فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن عبد الله بن عباس ب4000 دينار. فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليا فقال: بعت علم أبيك ب4000 دينار؟ فذهب علي إلى خالد فاستقاله، طلب منه الإقالة أن يفسخ هذا البيع، فأقاله. ثم أعتق عكرمة. وكان عكرمة يقول: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن، لأنه أخذ علم ابن عباس، وإذا باعه أصبح مولا مملوكا قد يستخدم في أمور الدنيا فيترك علم ابن عباس. نافع أيضا مولى ابن عمر رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عمر قد أصاب نافعا هذا في بعض المغازي، وكان نافع عبدا، فإن الله قد من عليه بالعلم. وانظروا من أقوى الأسانيد في الحديث نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أقوى الأسانيد في كتب الحديث. من الله عليه بالعلم، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر ليعلمه السنن. قال نافع: خدمت ابن عمر 30 سنة، فأعطاه ابن عامر، رجل يريد شراء مولى نافع هذا، فأعطاه ابن عامر في 30,000 درهم. فقال ابن عمر: إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر، اذهب فأنت حر. أعتقه. فهذه مما يرفع الله عز وجل بها أصحاب العلم. جعلني الله وإياكم من أهل العلم الشرعي المبارك الذي يثمر العمل الصالح تطبيقا ودعوة وصبرا على الأذى فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.